أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في الوجوه التي استدل بها وقيل بأنها تدل على تقديم إصالة عدم الزيادة على إصالة عدم النقيصة. الوجه الثاني طرحناه سابقا، وهو أن مناشئ النقيصة أكثر من مناشئ الزيادة. دعوى أن الزيادة ليس له إلا من شأن الكذب والغفلة، وكل منهما منفي، بينما النقيصة لها مناشئ أخرى لا نافية لها، يكون احتمال النقيصة أقوى من احتمال الزيادة، فتتقدم الزيادة، يعني تثبت الزيادة حينئذ بناء على هذا. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثاني ذكرنا به مناقشة ثالثة. مناقشة ثالثة ما كملناها، لا تخطرون. مناقشة ثالثة يقول لو سلمنا مناشئ النقيصة، زيادة مناشئ النقيصة بالنسبة إلى مناشئ الزيادة، ما أكثر ذيش مناشئها، وأن هذا يوجب أرجحية احتمال حصول النقيصة في النقل الخالي من القيد من احتمال حصول الزيادة في النقص في النقل الذي يوجد فيه شنو القيد، فإن احتمال النقيصة في هذا الخبر أقوى من احتمال الزيادة في الخبر المشتمل على القيد. هذا هم سلمناه، فنقول أن هذا وحده لا يوجب أرجحية احتمال حصول النقيصة من احتمال الزيادة، لأنه مجرد ظن ولا يزيد على الظن ولا دليل على حجية مثل هذا الظن. وظن غايته ظن، زيادة مناشئ هذا أكثر من هذا. شنو يوجب القاطع بأن احتمال الزيادة أقوى من احتمال النقيصة؟ حتى يوجب الظن، والظن ليس حجة إلا أن يثبت شنو بالدليل، ولا دليل على حجية الظن في المقام هذا. هذا الثالث يمكن التأمل به شوية، وهو أنه إذا سلمنا زيادة المناشئ اعترفنا بها، حينئذ المرجح في جانب الزيادة موجود. المرجح في جانب الزيادة يكون موجود، ليش؟ لأنه مناشئ الزيادة لا سلمنا الضمان. مناشئ الزيادة هي عبارة عن أمر فقط، الكذب والشنو الوفاء، وهما منفيان بأصول عقلية أو أصول لفظية، مثلا أدلة الحجية منفيان، بينما ذاك النقيصة في مناشئ أخرى لا نافية لها. هذا يوجب أرجحية ماذا؟ أرجحية احتمال الزيادة جانب الزيادة من ماذا؟ من الاحتمال النقيصة في جانب النقيصة، يوجب الأرجحية. بس الكلام يقع مو في هذا، في الأرجحية، وإنما الكلام شنو؟ في حجية هذه الأرجحية. يعني بعبارة أخرى، أن هذه الأرجحية إذا وصلت إلى درجة القاط، درجة الاطمئنان، خب يكون هذا أرجح ونلتزم بوجود الزيادة. لكن إذا لم تصل إلى هذه الدرجة، السؤال يقول بأنه ما هو الدليل على حجية الظن في أمثال المقام؟ الأرجحية موجودة لكن ليست بدرجة واصلة إلى حد القطع والاطمئنان، فهي ظن رأيت أنه ظن ولا دليل على حجية هذا الظن في مثل المقام. فالظاهر أن هذا الاعتراض أيضا تام، وإنما إذا كان المراد بإنكار حصول الظن نقول لا، هو يوجب حصول الظن، زيادة المناشئ يوجب حصول الظن وحصول الظن بالأرجحية، لكن كلام في أنه شنو الدليل على حجية هذا الظن بالأرجحية. الوجه الثالث تخلنا به بيناه، اللي هو كان بأن احتمال حذف شيء موجود أقرب من احتمال شنو إضافة شيء غير موجود، يعني احتمال إضافة شيء غير موجود في الرواية المشتملة على القيد، نحتمل شنو أن هذا القيد شيء ما موجود لكن هذا أضيف. احتمال إضافة شيء غير موجود، هذا الاحتمال هو أبعد من احتمال نقصان شيء شنو موجود، وهذا قلنا يعني موافق للاعتبارات، موافق شيء يعني موجود يسقط بالناقل بالاستنساخ بالكذا، عوامل سقوط الأشياء الثابتة كثيرة خصوص الكتب القديمة اللي هي كلها خطية وتستنسخ وكذا، فاحتمال سقوط شيء موجود أقرب بكثير من احتمال إضافة شيء شنو لا وجود له في الرواية، يجي هذا يضيف شيء ليس له وجود هذا أبعد، وهذا قلنا مطلب يعني يساعد عليه الاعتبار كما قلنا. الإشكال في هذا الوجه هو أهم الوجوهات في الحقيقة، هذا الوجه الثالث هو أهم الوجوه، وهو الذي استند إليه أو استند إليه الكثير في إثبات ماذا؟ في إثبات ترجيح إصالة عدم الزيادة على إصالة عدم النقيص، فاستندوا إلى هذا الوجه الثالث، الوجه الاعتباري، هذا الوجه الثالث. الشيء اللي يمكن أن نناقش في هذا الوجه هو هذا، أنه أن هاي الأقوالية لو قلنا تمت، هاي الأقربية تمت، أن هذا أقرب من ذاك، سقوط شيء موجود في الأخبار الخالية من القيد، نقول القيد موجود لكن سقط، هذا لصالح شنو؟ وجود القيد، ثبوت القيد. هذا أقرب من ماذا؟ من أن يكون القيد في الروايات المشتملة عليه لا وجود له ولكنه شنو؟ أضيف، هذا هو أبعد، هذا يكون في صالح ثبوت الزيادة وثبوت وجود القيد بالنسبة إلى نقصانه وعدم وجوده، لكن الكلام في أنه شنو الدليل على حجية هذه الأقوال، ليكن هذا أقرب أقوى أرجح أرجحية وحدة شنو ثبت لنا فشيء ما لم يدل دليل على اعتبارها، أن هذه الأقوائية إذا تمت فلا دليل على كونها موجب للترجيح لأنها لا تفيد إلا الظن ولا دليل على حجيته في المقام، لأن الدليل على حجية الظن إنما هو السيرة، عمدة الدليل على حجية كل الظنون هي السيرة وبناء العقلاء، هي السيرة وبناء العقلاء، ولا جزم بين عقاد السيرة وبناء العقلاء على تقديم إصالة عدم الزيادة التي تنتج وجود الزيادة، يعني وجود القيد وثبوت القيد على على ماذا؟ على إصالة عدم النقيصة لمجرد هذه الأقوائية الناشئة من كون احتمال الغفلة في جانب النقيصة أقرب من احتمال الزيادة في جانب شنو؟ في جانب الزيادة. ومنه يظهر إذا ناقشنا في هذا الوجه الثاني قلنا إيه هو عمدة الأدلة، عمدة الأدلة على تقديم إصالة عدم الزيادة هو هذا الوجه. ومنه يظهر عدم تمامية ما استدل به على ترجيح إصالة عدم الزيادة على إصالة عدم النقيصة، وبالتالي لا يمكن إثبات زيادة قيد على مؤمن في روايات لا ضرر. طبعا هذا كله بحث تنزلي بناء على صحة الرواية المشتملة على قيد على مؤمن، وإلا هي غير تامة سندا، فلا يمكن إثبات هذه الزيادة حتى لو سلمنا صحة الرواية المشتملة على هذا القيد، لأن إثباتها مبني عليهم على تقديم إصالة عدم الزيادة على إصالة عدم النقيصة، وقد تبين أنه لا يوجد وجه واضح لهذا التقديم. ندخل بعد ذلك في مطلب ذكر المحقق النائي. المحقق النائي اعترض بالقاعدة وسلم بالقاعدة أن إصالة عدم الزيادة تتقدم على إصالة عدم النقيصة، فكلما دار الأمر بين الزيادة والنقيصة نثبت شنو الزيادة اعتمادا على إصالة عدم الزيادة. وثبتها على أساس الوجه الأخير الثالث اللي قلنا أنه هو العمدة. محقق النائي التزم بين عمل بإصالة عدم الزيادة على أساس هذا الوجه الثالث، لكنه أنكر انطباق ذلك على محل الكلام، بل هذا صحيح قاعدة مسلمة لكنها لا تنطبق في محل الكلام لمنع كون عدم الزيادة في الرواية المشتملة على الزيادة أقوى من عدم النقيصة في الرواية الخالية من الزيادة خالية من القيد. قال هنا في المقام الرواية المشتملة على الزيادة ليست عدم الزيادة فيها ليست أقوى من ماذا؟ من عدم النقيصة في الرواية الخالية من تلك الزيادة، مو أقوى. ليش؟ يقول لأنه وإن كان عدم الزيادة في نفسه أقوى من عدم النقيصة، لأنه يؤمن بالقاعدة عدم الزيادة أقوى من عدم النقيصة، لكن الرواية الخالية من القيد خالية من القيد هنا أرجح من الرواية المشتملة على القيد. أكو خصوصية في المقام، نقول أن الرواية الخالية من القيد أرجح من الرواية المشتملة على شنو؟ على القيد. هذا معناه أن القيد شنو ما موجود، هذا معناه أرجح خالية من القيد أرجح من الرواية المشتملة على من؟ على القيد. لو بقينا نحن والقاعدة لا نقدم شنو؟ نقدم إصالة عدم الزيادة على إصالة عدم النقيصة ونحكم بثبوت القيد، لكن في المقام حكم خصوصية. هذا إنما نقوله عندما تكون الرواية في جانب الرواية المشتملة على القيد أرجح من الرواية الخالية من القيد، نقول بأنه نثبت الزيادة ونعمل هاي القاعدة. أما إذا كان الأرجحية موجودة في جانب الرواية الخالية من القيد تكون هاي أرجح من الرواية المشتملة على القيد، بعد هاي القاعدة نتأمل. إلا أنه منع من انطباق ذلك على المقام لمنع كون عدم الزيادة في الرواية المشتملة على الزيادة أقوى من عدم النقيصة في الرواية الخالية من الزيادة، لأنه وإن كان عدم الزيادة في نفسه أقوى من عدم النقيصة، لكن الرواية الخالية من القيد هنا أرجح من الرواية المشتملة على القيد من جهتين. من جهتين يقول: جهة الأولى أن الزيادة نقلت في حديث واحد، وعدمها نقل في أحاديث كثيرة. وهذا شفنا، الزيادة على مؤمن نقلت في رواية واحدة، بينما عدم الزيادة، عدم هذا القيد، نقل في روايات كثيرة. هذا يخلي الروايات الخالية من القيد أرجح. الثانية، جهة ثانية، أن إضافة كلمة على مؤمن لكونه ملائما لمناسبات الحكم والموضوع لمثل هذه القاعدة الامتنانية، والتي هي إحسان إلى العباد ورحمة بهم، فلا يناسب شمول ذلك للكافر الذي مقصود القاعدة لا ضرر ولا ضرار، القاعدة امتنانية، هي رحمة للعباد، رحمة للعباد، لعلي مصلحة العباد. هذا بعد ما يناسب أن يشمل منه الكافر الذي أمرنا بالتشدد شنو معهم. هاي مناسبة الحكم الموضوع، قل لا ضرر ولا ضرار، هي تناسب أن تكون مختصة بيش هي امتنانية، قاعدة امتنانية، امتنان عن الكافر هذا خلاف يعني ما دلت عليه العلم من لزوم التشدد مع الكافر وأخذ بأشق الأحوال إلى آخره، والتي هي إحسان إلى العباد، يعني القاعدة قاعدة لا ضرر ورحمة لهم، فلا يناسب شمول ذلك للكافر الذي أمر الشارع بالشدة معه، فلا محالة تختص القاعدة قاعدة لا ضرر بمن على مؤمن، فيزاد كلمة على مؤمن انسجاما مع هذا الفهم، انسجاما مع شنو مع هذا الفهم. فهنا بعد ما نقدر نثبت هذه الزيادة، هذا ما أيضا يعطي شنو، يعطي أن احتمال النقيصة شنو موجود، احتمال أن تكون هذه الكلمة، احتمال أن تكون هذه الكلمة زائدة ولا وجود لها هذا القيد، هذا الاحتمال يكون أرجح من احتمال وجود هذا القيد، يعني يعطي قيمة احتمالية لكون هذه الكلمة أضيفت لمناسبات الحكم والموضوع، وإلا هي لا وجود لها في هذه القاعدة. والهاي خصوصية، هاي الجهتان توجبان ماذا؟ توجبان أن نقول في المقام بشكل عام احتمال الزيادة يكون أرجح، أصالة عدم الزيادة تكون هي المحكمة بناء على القاعدة، لكن في خصوص المقام لا، احتمال النقيصة يكون أقوى. زين، الملاحظة على هذا الكلام اللي ذكر المحقق النعيمي هو هذا، هو أنه بقطع النظر عن تمامية هذين الأمرين الذين ذكرهما، مثل جهتان ذكرهما لأرجحية رواية النقيصة على رواية شنو الزيادة، فإن الظاهر من كلامه قدس الله نفسه الزكية أن إصالة عدم الزيادة التي اعترف بها إنما هي بملاك الظن الشخصي. وش يظن الكلام؟ إصالة عدم الزيادة بآمن بها ثابتة بملاك الظن الشخصي، مو بملاك الظن الهواني. الذي يتأثر، ومن الشخص يتأثر بكل مزية، ومن النوع ما يتأثر، الذي يتأثر بكل مزية توجب أقربية هذا المحتمل أو ذاك، أو أقوائية هذا المحتمل أو ذاك، أظن الشخص هو الذي يتأثر، فقد يتحقق ذلك في جانب الزيادة، مزية توجد في جانب الزيادة في عملها، وقد يتحقق ذلك في جانب السنة النقيصة، مزية تصير في عملها، كما في المقام حسب ما ذكره، هو ذكر يعني في جانب النقيصة أكو مزية في المقام تمنع من البناء على أصالة عدم الزيادة. وهذا يعني أن القاعدة الثانوية اللي هي أصالة عدم الزيادة، أن القاعدة الثانوية إنما يلتزم بها حيث يكون احتمال وجود الزيادة أرجح وأقوى من احتمال النقيص. إذا كان احتمال الزيادة أرجح وأقوى من احتمال النقيص يلتزم شنو؟ يلتزم بالزيادة. أما إذا كان احتمال النقيص أرجح وأقوى من احتمال لا يلتزم بالزيادة، هذا يناسب أن يكون ملاك حجية إصالة عدم الزيادة هو شنو؟ الظن الشخصي، الظن النوعي، وهو يحصل في الحالة الاعتيادية، يعني أن يكون احتمال الزيادة أرجح من احتمال النقيصة، يكون في الحالة الاعتيادية لدوران الأمر بين الزيادة والنقيصة، فيقال بأن احتمال الزيادة أرجح من احتمال النقيصة فيأخذ بالزيادة. وأما إذا فرض وجود مزايا وقرائن توجب أقوائية احتمال النقيصة من احتمال الزيادة فلا مجال لجريان ماذا؟ هذه القاعدة الثانوية. هذا الذي يفهم من كلامه. وبعبارة أخرى أنه يرى أن الزيادة فيها خصوصية ومزية توجب أقوائية احتمالها من احتمال النقيصة، ولهذا اعترف بهذه القاعدة كما قلنا. ولكنه يرى أن ذلك إنما يتم إذا لم يوجد في طرف النقيصة ما يوجب شنو؟ ما يوجب رجحان احتمالها من احتمال زيادة. أما إذا وجد في جانب النقيصة ما يوجب رجحان احتمالها، لا، القاعدة ما تجري بعد، توقف القاعدة، ولا بد من تخديف جانب النقيصة. هذا الكلام في مقابل ما هو المعروف والمشهور، أن هذه الأصول العقلائية اللفظية وأمثالها ملاك حجيتها وشنو؟ الظن شنو؟ النوعي، والظن الشخصي. الظن النوعي ما يتأثر بالظن بالوفاق والظن بالخلاف، صرحوا بأن هذه الأشياء اللي ملاك حجيتها الظن النوعي تبقى هي حجيتها ثابتة، وين حصل الظن، وين لم يحصل الظن شنو؟ بالوفاق. بل وين حصل الظن شنو؟ حتى اذا حصل الظن الشخصي بالخلاف لا يتاثر هذا، لان الظن المعتبر هو الظن شنو؟ النوعي للشخصي. هذا في مقابل القول بان القاعده ثابته بملاك الظن النوعي كسائر القواعد والأمارات التي يكون ملاك حجيتها إفادتها الظن النوعي، وهو معنى أن حجيتها ليست مشروطة بالظن بالوفاق ولا بعدم الظن بالخلاف. خبر الواحد حجة، خبر الثقة حجة. حصل لك الظن بالوفاق أو لا؟ مو حصل لك الظن شخصي، من شخصي حصل لك الظن الشخصي بالخلاف أو لا؟ نفرضنا أن المشهد حصل له الظن بخلاف هاي الرواية المعتبرة الصحيحة التامة سندا ودلالة، صار عنده ظن شخصي بالخلاف، هذا لا يؤثر في حجية هذه الأمور، لأن ملاك حجيتها هو شنو؟ هو الظن المرئي الذي لا يتأثر بالظن الشخصي. وهذا يعني أن حجيتها ليست مشروطة بالظن بالوفاق ولا بعدم الظن بالخلاف. وكلما دار الأمر بين الزيادة والنقيصة جرت القاعدة وقدم جانب الزيادة، حتى إذا فرض أرجحية الاحتمال المقابل لوجود قرائن ومزايا فيه، بناء على أن الملاك هو شنو؟ ملاك هاي القاعدة هي قاعدة عقلائية، ملاكها هو الظن النوعي إلى الظن الشخصي. بينما الذي يظهر من كلام المحقق الناهيلي أن الملاك هو الظن الشخصي إلى الظن النوعي. هذا بحث مهم لا بد من التعرض له في محل الكلام. نقول في المقام، في مقام توضيح كلام المحقق الناهيلي وتقييمه، نقول لا إشكال في أن قاعدة أصالة عدم الزيادة التي ذهب المشهور إليها على ما قيل واعترف بها المحقق الناهيلي لم يقم دليل خاص على اعتبارها بقطع النظر عن سائر الأصول اللفظية التي تدخل جميعها في كبرى قلوا يا أصالة شنو الظهور، كلها تدخل في إصالة الشنو؟ إصالة الظهور، كلها تدخل فيها. أصول اللفظية كل إصالة العموم، إصالة الإطلاق، إصالة كذا كذا، كلها تدخل في ماذا؟ إصالة الظهور التي تدخل جميعا في كبرى إصالة الظهور. ويكون دليل حجيتها هو نفس دليل حجية هذه الأصول. دليل حجية الظهور هو نفس دليل حجية هذه، لأنه هي صغرى للظهور، هي صغرى للظهور. فالدليل على حجية أصالة الظهور، كبرى حجية الظهور، هو الذي يكون دليلا على حجية هذه الأصول اللفظية والتي منها ماذا؟ أصالة عدم زيادة. ومن هنا لا بد من البحث عن أمرين: الأول عن دليل اعتبار الأصول اللفظية وملاك حجيتها، الأصول اللفظية شنو دليل اعتبارها، شنو ملاك حجيتها. الثاني في جريان هذا الدليل في إصالة عدم زيادة، هذا الدليل الذي يدل على حجية هذه الأصول اللفظية التي تدخل في كبرى الظهور، هل يجري في إصالة عدم زيادة، وأن إصالة عدم زيادة هناك ما يمنع من جريان الدليل الدال على حجية هذه الأصول اللفظية فيه. فلا بد من البحث عن هذين الأمرين. أما الأمر الأول وهو دليل حجية الظهور في هذه الأصول اللفظية التي تدخل في كبرى الظهور، دليل على حجية الظهور هو سيرة المتشرع والسيرة العقلائية، هذا هو الدليل. ما عندنا دليل لفظي يدل على حجية الشيء إلا فالنتف وموارد ذكرت في المقام. العمدة هو السيرة المتشرعة وسيرة شنو؟ السيرة العقلائية. طبعا الفرق بين السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة واضح. في المقام نقصد بسيرة المتشرعة سيرة المتشرعة بالمعنى العام، مو سيرة المتشرعة بالمعنى الأخص، لأنه لا معنى لفرق سيرة المتشرعة بالمعنى الأخص في أمثال المقام. مقصود بسيرة المتشرع بالمعنى الأخص يعني العمل الذي يصدر من المتشرعة، متشرع يعني أصحاب الأئمة عليهم السلام، لكن بما هم متشرع، هاي سيرة المتشرع بالمعنى الأخص، بما هو متشرع يصدر منه العمل. وهو المتشرع سيرة جرت على جلسة الاستراحة، بعد الركعة الأولى والثالثة ما يقومون رأسا بعد السجدة الثانية يستريحون جهة الاستراحة. هاي ما في احتمال أن يكون منشأ هاي السيرة نكات عقلانية، مو ما كل شيء احتمال، فلا بد أن تكون مأخوذا من الشارع، فهي سيرة للمتشرع بما هم متشرع. كل سيرة للمتشرع بما هم متشرع نسميها سيرة متشرعية بالمعنى الأخص حسب اصطلاح هذا السيد الشريف قدس الله نفسه. لكن بعض الأحيان تصدر من المتشرع سيرة وبناء، لكن بنكات عقلائية، بنكات عقلائية مو مأخوذة من الشارع، لا بنكات عقلائية من قبيل عمل العقلاء بخبر الثقة، نكات عقلائية عمل البناء العقلاء على الأصول اللوظية في مع الكلام، نكات عقلائية مو صادر من بما هو متشرع، وإنما هو صادر منه بما هو شنو؟ عاقل، صادر منه بما هو عاقل. هاي عمل المتشرع، سيرة المتشرع التي تصدر منهم بما هم عقلاء، أن نسميها بسيرة المتشرع بالمعنى الأعم، وهذه هي المتصورة في محل الكلام. فالدليل على حجية الأصول اللغوية هو سيرة المتشرع بالمعنى الأعم والسيرة العقلائية. نجي إلى سيرة المتشرع بالمعنى الأعم. تقريب الاستدلال لسيرة المتشرع على حجية هذه الأصول اللغوية، أن يقال لا ينبغي الإشكال في أن المتشرع من أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يعملون بأخبار الثقات الواصلة إليهم، الثقات الذين ينقلون الأحكام عن الأئمة عليهم السلام التي تصل إلى المتشرع، نقول لا إشكال ولا ريب في أن المتشرع يعملون بهذه الأخبار الثقات التي تنقل لهم الأحكام الشرعية عن الأئمة عليهم السلام. هذا أكو شك فيه، كانوا يعملون بأخبار الثقات التي كانت تصل إليهم والتي تنقل لهم الأحكام الشرعية عن الأئمة عليهم السلام. إذن المتشرع يعملون بأخبار الثقات الواصلة إليهم، هذا واحد. حينئذ يقال بأنه من الواضح أن هذا عمل المتشرع بالخبر الواصل، خبر الثقة الواصل إليه، يستلزم عملهم بظواهر تلك الأخبار، يستلزم عملهم بظواهر تلك الأخبار. وهم يعملون بخبر الثقة، شلون يعملون بخبر الثقة؟ انتهى الوقت؟ وصلى الله على محمد.